بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والمبعوث الأمين محمد، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، كنا في بحث الحكم الوضعي ولتمهيد بيان أن غالب الحكم الوضعي مجعول بالأصالة وليس مجعول بالتبع، نمهد الجملة من النقاط. النقطة الأولى هي أن حقيقة الاعتبار يعني اختلف فيه، وأيما كان سواء بني على أن الاعتبار فرض ولحاظ، ولكنه ليس عبث، يعني لابد يكون على وفق منشأ ليس عمض الاعتبار، وإنما هو على وفق منشأ المصالح والمفاسد. فالمشهور يعني في الاعتبار أنه فرض يفرضه المعتبر أو المقنن، فهو اعتبار يتوسط بين أمرين تكوينيين. الأمر الأول التكويني هو الملاك والمصالح والمفاسد. الأمر الثاني الذي يلحق الاعتبار هذا ما قبل الاعتبار، ما بعد الاعتبار هو فعل المكلف، إن وجد هذا الفعل خارجا من قبل المكلف. فالمعروف على كل في الاعتبار أنه يتوسط بين أمرين تكوينيين. خب، إذا كان يتوسط بين أمرين تكوينيين ما الحاجة إليه؟ هذا تساؤل ذكر في مبحث الاعتبار، والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه عند رسالة في الاعتبار هي خلاصة كلام الكومباني والنائيني تقريبا، أساتذته في علم الأصول. فإذن الاعتبار يتوسط بين أمرين تكوينيين، هذا رأي المشهور. والضرورة والحاجة إليه، يقولون إذا هو أمر تكويني ناشئ من أمر تكويني، ثم إذا أمر تكويني ما الحاجة إليه؟ الحاجة إلى الاعتبار، إحنا نستعرض الآن تعريف الاعتبار على المباني المختلفة لكي يتبين أن الحكم الوضعي واجد لضوابط الاعتبار من هالباب. فأثير هذا السؤال عندهم، ما الحاجة إذن للاعتبار إذا كان هو ناشئ من أمر تكويني؟ ما لا حاجة للاعتبار. يقول وجه الحاجة عدة أمور، منها أن عموم البشر ما لا يدركون تلك التكوينيات، لا يدركون تلك التكوينيات حتى في القوانين الوضعية، ومن ثم النخبة حيث أنها تدرك التكوينيات تنظم ضوابط لموارد وجود التكوينيات كي ينضبط منها ينضبط بها عموم المجتمع، عموم أفراد المجتمع. إذن فدور الاعتبار في الحقيقة منظم وكاشف، منظم وكاشف. ليس هذا طبعا كاشف بالاصطلاح الأصولي يعني إثبات ثبوت، هذا كاشف بمعنى فلسفة الجعل ويعني طريق للواقعيات، ليس كاشف بمعنى إمارة اصطلاحية، وإلا هو نفس هذا التقنين والاعتبار ثبوتان الواقعي الغرض منه الوصول إلى المصالح والمفاسد أو كشف موارد المصالح والمفاسد مما لا يكتشفها البشر وإنما يكتشفها نخب البشر في القوانين الوضعية أو يكتشفها الوحي في القوانين السماوية. فإذا الغرض إذن كون أن الاعتبار مطوي في أمور تكوينية هذا لا يدفع الحاجة والضرورة للاعتبار، أصلا دوره هو هذا، دور الاعتبار هو هذا أنه يكون كاشف عن الواقع وعن التكوين بلحاظ عموم المجتمع عموم الأفراد، الكل ما يستطيع أن يصل إليه تلك ولا ينضبط. وكذلك طبعا هو منظم لأنه يعطيك ضابطة أين هذا التكوين موجود غير موجود، أين موارد الوجوب أين موارد الحرمة كذا على المجرى. فإذا هذه الحاجة الأولى للاعتبار متقررة وموجودة حتى في موارد التكوين بناء على العدلية والإمامية، فكونها تكوينيات لا ينفي اعتباريتها يعني حتى في موارد الإمضاء للقوانين العقلائية. خب القوانين العقلائية أيضا هي اعتباريات يمضيها الشارع بالعقلاء أيضا، إنما اعتبروا وقننوا بلحاظ أمور تكوينية لا مانع في ذلك. وبلا شك أنه العقل أو الفرد يدرك في الجملة إجمالا أن مثلا النجاسة شيء واقعي طبيعي، قذارة واقعية طبيعي، وأن هناك قذارة واقعية هناك طهارة واقعية تكوينية، هذا صحيح ما حد ينكره، لكن هذا لا ينفي لزوم وضرورة الاعتبار. لما؟ لأن الكل لا يدرك أين هي موارد القذارة التكوينية، أين هنا موارد الطهارة التكوينية. لا سيما دين الله لا يصاب بالعقول، يعني هاي الأمور التكوينية أحد معاني دين الله لا يصاب بالعقول هو أن هاي التكوينيات ما يمكن إدراكها، خالقها هو أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو العزيز وهو اللطيف الخبير. فبالتالي كونها تكوينية وبشكل إني لمي ما شئت فعبر نقطع أو نعلم إجمالا بوجود وجودات تكوينية، بل نعلم تفصيلا في جملة من الموارد أنها قذارة وطهارة تكوينية، هذا لا ينفي الحاجة إلى الاعتبار وفلسفة الاعتبار في الأحكام الوضعية، ما ينفيها أبدا. كما أن في التكليفيات هكذا، في التكليفيات جملة من الموارد العقل يدرك اللزوم أنه لزوم تكويني بعد، يعني جملة الموارد خب العقل يحكم مثلا حرمة الظلم وجوب العدل كذا فلان، ويدرك أن هذه ضرورة تكوينية لكمال الإنسان، بس هذا لا ينفي لزوم الاعتبار وضرورة الاعتبار. شبيه هذا يعني هذا المبنى من الشيخ الأنصاري أو من الأعلام، شبيه إلى ما التزم به الكومباني رحمة الله عليه. الكومباني التزم في قاعدة الملازمة العقلية، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. قال التزم بأن كلما حكم به العقل حكم به الشرع. حكم به الشرع لا بمعنى أن الشرع يجعل جعلا اعتباريا، هذا الأصفهاني خالف المشهور، قال لا بمعنى أن كلما حكم به العقل حكم، يعني اعتبر الشرع، الاعتبار لغو ما يحتاج. العقل أنا أدرك العقل أدرك ظاهرة تكوينية، إذن ما معنى حكم به الشرع؟ يقول حكم به الشرع يعني العقل، يعني الشرع منجزية ومعدرية مطابقة لمنجزية ومعدرية الشرع، منجزية مطابقة لمنجزية العقل، هاي معناته حكم به الشرع. يقول فإذن ليس معنى جعل اعتبارا، هذا كلام منه، كلام المرحوم الصهاني. هناك سجل اعتراض على الكومباني. طبعا قبل لا بعد أجيب مثال آخر بعد أساس الأخوان يلتفتون أكثر، جملة من المتكلمين إن لم يكن كثير أو جملة أو أكثر الفقهاء ربما أو الكثير أو المفسرين أو المحدثين أو على كل، قالوا في العقائد في التوحيد لا معنى لوجوب اعتباري للإيمان، أن الشارع يوجب الإيمان. طبعا في إشكالات عديدة لماذا غير معقول حسب ادعائهم، مع أن في الأدلة عندنا هكذا، أول وأعظم فريضة فرضها الله على العباد الإيمان به، فهم يقولون هذه فريضة بهالمعنى لأنه يعني وجوب شرعي وكذا وفلان، ففريضة يعني ضرورة تكوينية يعاقب عليها الشارع. نفس كلام الأصفهاني، لكن الأصفهاني في الفروع في قاعة الملازمة التزم بهذا، كثير التزم بذلك في العقائد في الكلام. قالوا أن الفرائض في التوحيد في النبوة في الإمامة في المعاد ليس جعل قانون اعتباري شرعي، إيه هنا فريضة يعني يعاقب عليها، وإلا هو أمر تكويني ضروري يعني يدركه العقل المفروض يستجيب البشر له. نفس الكلام نفس المطلب نفس الوتيرة. وأجيب هذا، أجبنا احنا في هذا الكلام في العقائد، وأجيب أيضا محمد الصفهاني سألكم سجلنا الإجابة عليه، أن تكليف الشارع ما هو؟ هو لما يقرر الشارع عقوبة على شيء هو هذا نوع من بعث الشارع، يقرر مثوبة على شيء نوع من تحريك الشارع، زجره تحريك، هو التكليف أي شيء في حقيقة التكليف غير الزجر الباعثية والمحركية أو الزاجرية، هذا واقع التكليف. شو التكليف؟ شنو الله عز وجل عندما يقول أن الشرك لظلم عظيم ومن كفر بالله يتوعده بالخلود في النار والعذاب، هو تكليف. هذا شو التكليف؟ شنو تكليف شيء وراء هذا؟ مو فكيف لا تكون هاي تكاليف؟ كيف لا تكون هذه فرائض؟ الآن العقل يدرك هذه الإرادة، سيما مثلا من بنى على أن الأحكام الشرعية إرادات تكوينية، إرادة زاجرة من الله أو إرادة باعثة من الله. نفس الكلام مع الأصفهاني، عندما يوافق الشارع المنجزية العقلية ويعتبره منجز كلما حكم به العقل، فأمضى الشارع هذا التنجيز، وهذا نوع زاجر أو قل نوع بعث، هذا هو التكليف. فبالتالي إذن التكليف موجود، حقيقة التكليف موجود. شلون موجود؟ بغض النظر عن الاعتبار، هذا واقع التكليف. والتكليف هو شنو؟ التكليف عبارة عن إرادة من الشارع ليست ملجئة للمكلف، لكنها باعثة أو زاجرة. هو نفس عصا العقوبة تشريع، نوع من التشريع، هو توسط، نفس حقيقة الاعتبار. حقيقة الاعتبار يقع بين التكوينيين حسب كلام العلماء، حسب مبنانا الآن سنذكر المبنانا الأخير. مبنى التكوين أنه وفي فعل المكلف أم تكوين، الشارع لكي يحرك إرادة المكلف يزجر يبعث، وهذا هو التكليف. التكليف ما هو؟ ما في لغوية زاجرية، هو الكل يقر، سواء المتكلمين في فريضة التوحيد أو في العقائد أو الإصفهاني في قاعة الملازمة. الشارع هذا التنجيز يمضيه، بل ويسجل عليه عقوبة، وقد يسجل عليه عقوبة لا يدركها العقل. هذه بعد نكتة أخرى طبعا. الشارع لما يسجل عقوبة، يسجل عقوبة غير لا يدركها العقل، أشد. هذا ما اكتشفها العقل. تتذكرون أحد الأجوبة في القول السابق للشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري قال، احنا في أي قول الآن؟ قول الحكم الوضعي. اللي سبق شنو كان؟ كان عدم جريان عند الشيخ الأنصاري، عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل. يا بليش؟ قال لأنه هذه الحكم الشرعي طابق النعل بالنعل للحكم العقلي. فإذا يشك في الحكم العقلي، إذا يشك في الحكم الشرعي، ما له موجود، ما له وجود، أو ما يشك في الحكم العقلي. أحد الأجوبة مرت بنا، تتذكروها ما تتذكروها أذكركم، النائيني قال أصل الاستلزام موجود، بس من قال أن الشارع عندما يحكم يحكم بنفس درجة العقل؟ لأن الشارع يدرك ما لا يدركه العقل المحدود البشري. وفعلا ما كذا، في موارد التي يدرك العقل، حرمة الظلم، وجوب العدل، فضيلة الإحسان، ما يدرك العقل شنو آثارها، بينما الشارع الوحي قال آثارها أبدية، العقل ما يدرك هذه بشكل إجمالي، ما يدرك. باعتراف نفسه ابن سينا يقول الفلاسفة ما استطاعوا أن يثبتوا المعاد الجسماني، ويقول أنا هم نفسي عاجز، فقط اعتقادنا بالشريعة المحمدية الحقة هي التي تلزمنا بالاعتقاد بالمعاد الجسماني. هو نفسه ابن سينا، شوف، فمو كل شيء يدرك العقل، أصل الإدراك العقلي موجود، لكن الشرع يدرك ما لا يدركه العقل. لذلك النائني رد على الشيخ الأنصاري قال أصل استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي لا يعني أن درجة الحكم الشرعي في الزاجرية أو الباعثية بنفس درجة ماذا؟ الحكم العقلي. لا، أصل الاكتشاف، بس كيف هي ودرجتها؟ لذلك هو العقل يحتاج إلى الشرع، دين الله لا يصاب بالعقول، من القبيل. لما؟ لأن العقل الوحياني محيط بخلاف العقل البشري. هنا أيضا كذلك على إتحال هذه الموارد، إذن حقيقة التكليف موجودة، حقيقة الوضع من نفس الكلام، الكلام نقوله أن العقل قد يدرك لكن لا يدرك المدى الذي يدركه الوحي، ومن ثم نفس الحاجة والضرورة للحكم الوضعي بعينها آتية، بعينها آتية. اتفاقاً لذلك في موارد عديدة، مثلا الدم الذي لا يذهب لونه، سيما دم الحيض اللي هو من أقدر الدماء، زين، في الروايات انه اغسلي، قال غسلته ما يروح، قال الإمام سلام الله عليه خلاص هذا الإمام طاهر ما بيشي. وإذا كلش هذه المرأة متنفرة تحط في زعفران مثلا لونه يخطب الصبانة. المقصود هسه الآن تروح أنت للمختبر الكيميائي تقول له هذا نفس الدم موجود، بس الشرع ما عول على لا سعة ولا ضيقا، ما عول على نفس إدراك العقل، هو عنده ملاكات أخرى. ومن هذا القبيل كثير 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 موجود. فإذا ضابطة الاعتبار منطبقة تماما على الحكم الوضعي، هذا أحد فلسفات الاعتبار. أحد فلسفات يعني ضرورات الحاجة للاعتبار ذكرها الميزان النعيني ونعم ما ذكر. هذه أيضا منطبقة على الحكم الوضعي، هو ذكرها النعيني بعد. ما هي؟ أحد أدوار، هذا بحث مهم جدا جديدة، ما جديد على كل، و يعني حتى القانون الوضعي يكاد يعني يلتفت إليه بقوة. سبين قوسين، ربما ذكرت للأخوان أن السنهوري عبد الرزاق السنهوري عنده كتاب الوسيط 10 مجلدات 12 مجلد أو 14، هو 10 بس مقسمينها يعني أي وعنده كتاب بعد 4 أجزاء مصادر الحق وكذا وفلان. أي هو فترة هم درس في بغداد ودرس في البصرة، ويقال التقى بالشيخ محمد رضا المظفر، وأهداه الشيخ محمد رضا المظفر مكاسب الشيخ الأنصاري بالطبعة الحروفية. وبعد فترة التقى بي قال لي لو حصلت على كتاب مكاسب الشيخ قبل لا أكتب الوسيط لكانت كتابتي الوسيط شيء آخر. هذا حسب كلام المنقول عن السنهوري عبد الرزاق السنهوري. هو طبعا يشيد بالفقه الشرعي حتى في كتاب الآخر مصادر الحق والتزاماته، وكتاب ممتع يعني على كل، بس حتى هذا كتاب الوسيط شيء جيد إذا واحد أراد أن يعمل فقه مقارن كما مر بنا ضرورته وخطورته وضرورته في عين عين في حين واحد. المهم هو السنهوري عنده كتاب ثالث ألفه مع دكتور، هو توفى معه، عنده كتاب ثالث اسمه أصول القانون، نفس البحث طبعا طلعت عليه بعدين، ولا كنا طرحنا هذا المطلب في اكتشفنا هذا المطلب في علم الأصول في الدورة الأولى منذ بداية القطع أو العام الخاص في الدورة السابقة. بعد سنين أحد الأخوان تخصصه في القانون أتانا بهذا الكتاب، وجدته هو ملتفت على كل، هو والدكتور ذاك يعترف بأن القانون الوضعي للتو يكتشف علم أصول القانون، هو غير أصول الفقه وغير كذا حسب كلامه وكذا كذا، وأنه لا زالت التجارب بدائية في هذا المضمار و سمع لي الفاتة معترضة. أرجع من البحوث الموجودة في أصول القانون اللي أشار لها الميزة النعيمي أن الدور الحكم الوضعي منظم للقوانين. منظم يعني شنو؟ يعني منظومة التشريع والقوانين والأحكام تحتاج إلى تبويب، مو فوضى هوسة تكديس، تحتاج إلى تنظيم. ويقول ميزان النعيني بكلام متين، يقول نلاحظ أن الحكم الوضعي غالبا دوره أن يكون مجمع لترتب أحكام تكليفية متعددة مختلفة، فدور الحكم الوضعي أن يكون هو مثل مجمع، محطة، مركز. مثلا الملكية مجموع آثار، أجل لكم النجاسة مجموع آثار، الطهارة مجموع آثار، مو أثر واحد تكليفي واثنين وثلاث، الزوجية كذا كذا. ف هذه الخاصية الموجودة في الحكم الوضعي أو في الحكم أنه منظم، يعني أحد نلتفت لهذا المطلب أن أحد غايات وفلسفات الحكم الوضعي أو الحكم عموما أنه منظم للأحكام. يعني الميزة النعيني في هذا المطلب ماذا يعني فيه؟ أنه ليس من الضروري في الحكم عموما الاعتباري وحتى في الحكم الوضعي خصوصا، ليس من الضروري أن يكون قضية كاشف عن تكوينيات، مو من الضروري فقط هذا، بل نفس دور الحكم أن يكون منظم وهذه نقطة مهمة جدا، أنه أحد فلسفات وضرورات الحكم أن يكون منظما لطبقات الحكم. منظومة الحكم، عندنا منظومة وعندنا نظام. منظومة يعني المجموع كله، نظام، نظام فرق عن المنظومة. النظام يعني هذا الارتباط المتسق، يسمونه نظام، نظم فيه. المنظومة يعني المجموع كله. ففي الحكم، في القوانين والتشريع، لدينا منظومة ولدينا نظام، يعني طبقات موجودة وارتباط بين الطبقات موجودة، وارتباط بين أقسام الطبقة الواحدة أيضا موجود. فإذا أحد أدوار التقنين والأحكام والحكم أنه منظم، أنه ماذا؟ منظم. وهذا هو الذي نشاهده بإلحاح وضرورة في الحكم الوضعي. دعونا نتوقف عند هذا المطلب أكثر بعد نبين، لأن هذا المبحث جدا حساس، أحد حقائق الحكم الوضعي أو الحكم الاعتباري عموما أنه منظم. أحد الضوابط الثالثة للحكم الاعتباري ما ذكرتها أذكرها لأنها توضح الضابطة الثانية. الحكم الاعتباري على مبنى المشهور في الاعتبار يقولون ليس في امتناع تكويني وضرورة تكوينية، إنه اعتبار فرض. فالضابط في إمكانه وعدم إمكانه ضابطة اعتبارية، وهي ماذا؟ أن يكون هناك مصحح للحكم، مصحح أرضية أو قابلية مصححة للحكم الاعتباري. هاي ضابطة إمكان الحكم الاعتباري سواء تكليفي أو وضعي، مصحح في مقابل اللغوية والعبثية. اللغوية والعبثية مانع، مثل شبيه المانع التكويني عن الحكم الاعتباري. طبعا الحكم الاعتباري الجاد الهادف، الجاد الهادف، مانع، المانع عنه الجزاف، اللغو والعبثية. فإذا عندنا مصحح للحكم، مصحح للحكم، هاي ضابطة ثالثة للحكم الاعتباري، أنه فيه جهة مصححة. جيد، هنا نلاحظ في الحكم الوضعي أن المصحح للحكم الاعتباري والوضعي، الاعتباري عموما والوضعي، ليس من الضروري وجود تكوينيات أو لا وجودها، بل المصحح للحكم الاعتباري عموما والوضعي خصوصا، المصحح لي له هو أن يكون منظم، أن يكون ماذا؟ منظم. لماذا هذا أمر مهم؟ نلتفت إليه. لماذا هذا أمر مهم؟ جملة من الأحكام الشرعية سواء تكليفية أو وضعية في طبقات الحكم، جملة من الفقهاء بنوا على أنها ليست أحكام شرعية، فلسفة حكم. أمس مر بنا إذا نسيتم المطلب أن الطبقات العليا جملة من فقهاء المتأخرين ما يعتبرها أحكام، يقول فلسفة حكم. هذا المبنى مو صحيح، أن جملة من طبقات الحكم ليس حكم. القدماء مر بنا أمس، القدماء كالشيخ الطوسي والراوندي والصدوق والمفيد كذا، كل دي الطبقات اعتبروها أحكام شرعية. دورها ماذا؟ هاي الطبقات العليا مصحح يكون حكم اعتباري شرعي، ما هو سواء تكليفي أو وضعي. المصحح لها أنها منظمة بغض النظر عن أن كونها وراءها بعد تكويني ملاكات تكوينية. المهم أنه شنو دورها مصحح. أي نعم. فإذا هناك غفلة من جملة من بعض الأعلام أنه غفل عن أن حقيقة الحكم الاعتباري عموما أو الحكم الوضع الاعتباري خصوصا ليس يدور مدار ماذا؟ ليس يدور مدار التكوين، لا، حتى لو كان دور تنظيم الأحكام، طبقات الأحكام، إعطاء ضوابط، يعني مثل القانون الدستوري يضبط ما دونه من الأحكام. مع أن الصحيح في بعد اعتبار، في بعد تكويني، أقول بغض النظر عن هذا أيضا هو نعم. حينئذ الثمرة ما هي المهمة في البعد؟ أن كثير من الآيات والروايات التي يظن بأنها فلسفة حكم، حكمة حكم، القدماء يتعاملون مع أنها أدلة أحكام تشريعية وليست فلسفة حكم. المتأخرين العصار يتعاملون معها أنها شنو؟ فما استثمروها كثير، بخلاف القدماء استثمروها، قالوا بأنها قوانين دستورية مهيمنة ضابطة موجبة لانضباط ما دونها من الأحكام. فثمرة جدا كبيرة. هذه ثمرة إذا قلنا أنه أضخم ثمرة في الحكم الوضعي، من أضخم الثمار في الحكم الوضعي. في باب من أمثلة كثيرة، في باب الأحياء الموات مثلا الشيخ الطوسي خلقكم لكم ما في الأرض جميعا، أكو تعبير في القرآن شبيه لهذا، استفاد منها الشيخ الطوسي تساوي الفرص في المباحات، تشريع عام كذا كذا. بين المتأخرين لا، هي فلسفة حكم كذا، لابد أدلة خاصة وغير. لما مر بنا أمس أن جملة من الذهنية الفقهية عند متأخري الأعصار هم فقههم وزاري أو تعليقي أكثر ما هو فقههم قانون دستوري. والحال هو بذلك، إذا نلخص الكلام وإن لم نذكر بعد مبنانا الآن في الاعتبار، نلخص بكلمة أن طبقات من الحكم الوضعي أو التكليفي حسبها المتأخرون ليست أحكام ولا تشريع، وإنما هي بيانات تكوينية، بينما القدماء اعتبروها أحكام اعتبارية تشريعية تكليفية أو وضعية، وهو الصحيح. أي فثمرة جدا مهمة. على هذا الضوء ليست آيات الأحكام 500، آيات الأحكام بصير 5000، أو كل القرآن يمكن أن يكون أحكام، أحكام ما أقول آيات أحكام، شلون منهم سقد نوضحه فيما بعد. هذا كله على مبنى المشوف الاعتبار، أما على مبنانا بالاعتبار المبنى الأخير اللي تبنينا، الأمر بعد أوضح في دفع هذه التوهمات. إن شاء الله نتابع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.